الشريط السادس.
وقد ذكر أهل العلم من المحدثين هل للكاتب أن يتصرف في كلام المصنف؟ قالوا يحرم إذا تعمد الزيادة والنقصان بما يخل بالمعنى، أما إذا أورد أمورا لا تؤثر بل تزيد، مثلا كالصلاة والسلام على رسول الله عند ذكره، وكالترضي عن الصحابة رضي الله عنهم عند ذكرهم، وكالترحم عند أهل العلم ذكرهم، قالوا هذا لا تؤثر بل قد تزيد الكتاب والنقل.
نعم. يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه سياسة واجتماع، فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تباعد، تدعو إلى صفاء القلوب واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده، وهو أيضا يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة وترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهو أيضا سياسة واقتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهاد، فهو يدعو إلى الاقتصاد الشرعي المتوسط، ليس رأس ماليا غاشما ظالما لا يبالي بالحرمات، ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصاديا شيوعيا إلحاديا لا يحترم أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس هذا ولا هذا، بل هو وسط بين الاقتصادين ووسط بين الطريقين وحق بين الباطلين. فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمعه حتى جمعوه بكل وسيلة وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل، والشرق من الملحدين من الشيوعيين، ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله وأنكروا الأديان وقالوا لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال ولم يكترثوا بأخذه بغير حله ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستعباد والتعدي على الأموال والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا.
كما تقدم، الإسلام دين شمولي، كل متطلبات الحياة في السياسة، في الأمور الشخصية، في المعاملات، في القضايا الفردية والجماعية، كل هذه القضايا على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف أجناس الناس وطبقاتهم وتباعد أقطارهم، جاء الإسلام بما يصلح لهم أمور دينهم ودنياهم. وهذا ليس غيبا، تنزيل من حكيم حميد، فالذي خلق الخلق أعلم بمصالحه. ولهذا تجد أن النصوص الشرعية شاملة لكل قضية تقع في الحياة، إما أن تكون تنص عليها بعينها أو أن تكون عمومات النصوص تدخل تحتها أو يدخل حكم هذه القضية تحتها. وترون من نقرأ في الصحف ونسمع الإذاعات تبدل مواد في القوانين الوضعية، مادة تزاد ومادة تحذف ومادة تقدم ومادة تؤخر ومادة تعدل، بينما أحكام الإسلام تتميز بالثبوت، ما تتغير المسلمات في الإسلام لا تتغير إطلاقا. وهذا يدل أنه لا كمال بعد إكمال الله. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر ابن كثير كلاما مفاده أنه لا تمام بعد إكمال الله، هو الأمر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ولا كمال بعد أكمال الله. وكلام الشيخ عن الأموال، المذاهب الاقتصادية في العالم متنوعة لكنها تنضم تحت مذاهب ثلاثة: المذهب الإسلامي مذهب المسلمين، والمذهب الرأسمالي تتبناها أمريكا وحلفاؤها، والمذهب الشيوعي دول الشيوعية الاشتراكية. المذهب الرأسمالي يقول أغمض عينيك واجمع المال من أي طريق: ربا، رشوة، اختلاس، سرقة، كذب، نهب، المهم أن تجمع المال وتكون تحاول أن تكون أغنى البشر كلهم. والشيوعية لا، كل الناس عمالة عمال، كلهم طبقة واحدة، ليس هناك رؤوس أموال، رأس المال للدولة والبقية عمال في المصانع والمزارع والمتاجر ومشاكلها، والمال لمالكه ليس لأحد نازعه فيه. أما الإسلام لك أيها المسلم أن تجمع المال من أي طريق، شريطة أن يكون طريقا مشروعا. ولهذا جاء في الإسلام طرق لكسب المال وحصوله، اكتبوا عندكم فائدة من طرق تحصيل المال في الإسلام وكسبه: البيع، أولا البيع، ثانيا الشراء، ثالثا الميراث، رابعا الهدية، خامسا اللقطة، سادسا الزكاة لمستحقها، سابعا الصدقة. هذا ما يحضرني الآن. فالإسلام فيه طرق تكسب مشروعة، لكن أيضا كما أن للمال موارد فله مصادر. هناك النفقة الواجبة على من ولاك الله أمرهم من أولاد الزوجة، وهناك الزكاة حق المال ولا أصناف معروفون، وهناك الأمور الواجبة في الشرع النذر وما يتبع ذلك. القصد أن الرأسمالية تجمع المال بأي طريق، وليس لأحد حق في مال الشخص. والشيوعية لا جمع المال، كل الناس عمال. أما الإسلام فطرق التكسب مشروعة وموضحة، ويأثم الإنسان إذا كسب مالا من غير طريق مشروع. ولهذا نقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقل إلا بالتي هي أحسن. فالإسلام أباح التكسب، وفي الوقت نفسه جعل في المال حقا. نقف جميعا عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نبدأ في الزيادات، ولعل هذا يكون آخر يوم في الزيادات، لأن بعض الإخوة يقول إنها تأخذ وقتا. فالأولى، أنا قلت لكم قبل أن أنسى، هناك مسابقة علمية، كل ما يقال تسأل فيه، يعني ستأتي أسئلة بشرى جوابها في الكلام، سواء في الإجابة في الأسئلة أو في أثناء التعليق. يقول: كل مسكر حرام أوله وآخرة، الزيادة أوله وآخرة. المرجع لفائدة العلمية السير، سير على النبلاء، مجلد 17 صفحة 48 حاشية 1. طيب، الحديث الثاني: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا بمكة. الزيادة إلا بمكة. كتاب فتاوى الشيخ بن باز، المجلد الأول صفحة 2. حديث الثالث: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك ربنا وإليك المصير. الزيادة ربنا وإليك المصير، والثابت غفرانك. قالوا إن هذا أصح ما ورد فيما يقال عند الخروج من الخلاء. وأما ما رواه الراجع وغيره: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فلا يصح. ذكروا أن فيه رجلا اسمه إسماعيل ابن مسلم، هناك رجلان بهذا الاسم، أحدهم العبدي والآخر المكي، ذكره العلم أنه المكي الضعيف لأن العبدي ثقة. الحديث هذا أنه غفرانك ربنا وإليك المصير ذكر هذه الزيادة البيهقي في السنن الكبرى، وقال إنه رآها منسوبة لابن خزيمة، السنة الكبرى المجلد الأول 97. لا يدخل الجنة، الحديث الرابع: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زانية أو زانية. الزيادة ولد زانية. ذكر سماحة الشيخ بن باز في درسه التفسير أنها زيادة منكرة. الحديث الأخير: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدة. الزيادة يلهمه رشدة. طيب، حديث سادس: أين الزيادة الضعيفة؟ من يريد الله به خيرا يصب منه. الزيادة ما في زيادة، الحديث ثابت في البخاري. طيب، هذا صعب العتاب. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. وقال تعالى: الزاني لا ينشق إلا زانية أو مشركة. لماذا قدمت الزانية في الآية الأولى ولماذا قدم الزاني في الآية الثانية؟ ذكر بعضهم آية الثالثة في سورة المائدة: السارقة والسارقة. نعم، بالنسبة لهذه الآية، آية النور، قال: قدم الزانية في الحد لأن المرأة ترغب الوقاعة وترغب مواقعة الرجل أكثر، فقدمها في الحد تعذيرا لها، وقد تتعمد فتنة الرجل إغراءه. وأما في النكاح فقال إن الأصل في الزواج أن يتقدم الرجل، فقدم في أمر النكاح. وأما السارق فقدم على السارقة لأن الغالب أن السرقة لا تكون إلا من الرجال. فقل رأيك في مشروع جمع اختيارات الشيخ الإمام بن باز رحمه الله تعالى، وما هي المصادر؟ والله وعد غير واحد من أهل العلم، ظهر أن الشيخ بكر أعلم أنه سيجمع أراء الشيخ وما رجع عنه، فمن أراد يجمع نفسه فينتظر أن خرج شيء، وإلا استشار أهل العلم ثم يخرجها. طيب، كيف نوفق بين حديث لا يأكل طعامك إلا تقي بين الكرم وفعل الكرماء؟ ما في تعارض حتى يصار الجمع. في قاعدة تقول: لا يصار الجمع إلا عند التعارض. ما في تعارض، ادع الناس على الخير، ودع عامة الناس من باب يعني ترغيب في الخير، ودع العصاة إذا علمت أن دعوتهم تتألف بها قلوبهم. يقول: أريد كلاما موجزا بارك الله فيك عن وصف الصف في الصلاة، لأننا نرى بعض الناس لا يعملون بها وبين كيفيتهم ذلك. أرشدك أو أرشد نفسي وإياك من رسالة اسمها أثر تسوية الصفوف، تسوية الصفوف وأثر على الأمة، أظنها للشيخ سليم الهلالي من طلاب الشيخ ناصر الألباني عافاه الله وشفاه. ومن فائدة حديث في وصف الصفوف طبعا: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، أتموا صفوفكم، سدوا الخلل حالوا بين المناكب والأقدام ألا تصفون كما تصف ملك عند ربها؟ قالوا كيف؟ قال يتمون الصف الأول فالأول وثلاثون في الصف وخير صف الرجال أولها وشرها آخرها. المهم أنه تقول الخلل في الصف يكون بستة أمور: بتقديم رجل أو بتأخير أخرى أو بتقديم بدنه أو بتأخيره أو بميل جهة اليمين أو جهة الشمال. والحديث: إن الله وملائكته يصلون على ورد واشتهر عن عائشة عند أبي داود: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وكأن بعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث انقلب على الراوي وصوابه: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا اللفظ الصحيح. وهناك راوي خالف رواة الحديث يقول فشذ بهذه اللفظة على ميامن الصفوف، واسم الراوي معاوية ابن هشام القصار. لكن فضل التيمن جاء في أحد أخرى، وهذا الحديث يا أخواني فائدة حسنه الحافظ بن حجر فتح وصححه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أكرم الله جنته، حديث الميامن. وفي حديث كان عجبه التيمم، البراء يقول: كنا نتحرى أن نصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أوى إلى فراشه يضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كل هذا مسلم به، ولكن السؤال: كم مرة كان يقول هذا الدعاء؟ لأني قرأت وقت قريب أن من السنة أن يقوله مرة واحدة لا ثلاث، فهل هذه الرواية صحيحة وجزاك الله خيرا؟ في الحقيقة السائل أصاب أنه السنة مرة واحدة، في الحديث رواية الحريثة والبراء وأظن أن حفصة، وجاء في أبي داود أنه كان يقولها ثلاث مرار، لكن في إسناد الحديث رجل أو في إسناد الحديث رجل متكلم فيه، وأظن أن اسمه سواء. هل من حكمة في الدعوة إلى الله استخدام الظرف والمضحكات في كسب القلوب؟ حديث ما في مانع ترويح طيب، بس يكون بقدر، لا يكون يعني مفسد في ذلك حتى ينقلب المجلس إلى يعني ضحك في من أول إلى آخره. ما في مانع أن الإنسان يعني يأتي بطرفة من باب تريح القلوب. ذكر السمعاني في الأدب الإملاء والاستملاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حدث الناس وراءهم سئموا وملوا أخذ في أخبار الزرع والنخل، ثم يعود إذا رأهم تروحوا. فألقف أن الإنسان يعني يأتي بطرفة بس بشرط ما يغل حتى يعرف بهذا، لأنه قد يتوسع فيكذب. ومن باب ذكر الطرفة أخبرني أحد الأخوة أنه صلى في مسجد يقول وكان الصف مليان مليئا مكتملا، فجاء رجل فالتفت يمينا ويسارا فما رأى مكانا، انتظر أحد ما جاء أحد، والآن في الصف الثاني خف الإمام ما معه أحد، فقال أحسن حل أني أجر أحدا حتى يقف معي. فجر رجلا وقف بجانبه في الصف الأول ما ترصه، قال إذن أسد فرجة هذه حتى ما يبقى فيها مكان لأحد، فتقدم وترك الآخر وراءه. يقول السائل أيضا: لا يخفى عليك ما كانت مجموعة فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله وما فيه فوائد عظيمة، فكيف نستطيع أن نستفيد من هذا الكتاب الضخم وخاصة أننا مجموعة شباب نستمع كل يوم؟ يا أخي نصيحتي أنا لنفسي ثم لهذا السائل. يقول ابن عباس عند قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس ذكر البخاري في الصحيح: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم. نبدا بشيء بالامر لنفهم ثم نترقى. ذكر صاحب الطبقات طبقات الحنابله ان شابا جاء لامام احمد بن حنبل رحمه الله فقال: ابا عبد الله؟ قال: نعم. قال: هل اتوضا بماء النوره؟ قال: لا ادري. قال: اتوضا بماء النشابر؟ قال: لا ادري. قال: اتوضا بماء الورد؟ قال: لا أدري. فانصرف الشاب فجذب أحمد ثوبه قال تعالى يا فتى ماذا تقول إذا توضأت؟ قال لا أدري. ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال لا أدري. ماذا تقول إذا خرجت؟ قال لا أدري. قال اذهب فتعلم هذا ثم سأل عن هذا. فالعلم يا أخوان مراتب، العلم طبقات. بعض الناس يبدأ في علم عسير فيصاب بصدمة، لكن لو بدأ الإنسان في مثل معتقد سهل عقيدة فحفظه وأتقنه ثم قرأ شرحا موجزا عليه وهكذا، ثم قرأ كتاب آخر في فن آخر، ثم في بعض العبادات الطهارة الصلاة الزكاة وهل المجرة، لعل هذا يكون أنفع له. يقول حديث أم زرع وما تخرجه، طبعا حديث البخاري معروف. الإشكال هل هذا الحديث مرفوع إلى رسول الله أو من قول عائشة؟ أولا اتفق المحدثون على أن قوله كنت لكش أبي زرع لأم زرع هذا مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الحديث فالدارقطني والخطيب يقولون موقوف على عائشة، وابن حجر رحمه الله يقول ثبت أن رسول الله قال الحديث بنحوه، ثم لو لم يقره فإقراره لعائشة دليل على أنه مرفوع حكما، فيكون قول الخطيب والدارقطني أنه من قول عائشة أي من لفظ عائشة، لكن له حكم الرفع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه يسأل عن شروح الحديث. عندي ما ظنه باع كتاب، يعني قصدي ما جاء هنا بصورة كثيرة لأنه جاء فترة وانتهى، كتاب القاضي عياض المالكي بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وفي طباعة المغرب، وفي آخره شرح للسيوطي. وذكر ابن حجر فتح الباري أن هناك من المصنفين من أفرد فيه جزءا. يقول هل ورد عن السلف أنهم كانوا يتحرون صيام أطول يوم في السنة؟ ذكر ابن رجب في الجامع في لطائف المعارف حرصهم على الصيام في الأيام الحارة، ومعاذ عندما مات أو جاه الموت بكى فقيل تبكي وأنت صاحب رسول الله، فقال أبكي لثلاث: لفقد صيام ظمأ الهواجر، ولفقد قيام ليالي الشتاء، ولفقد المزاحمة بالركب عند العلماء. يقول حدثني أحد الإخوة المدرسين عن حادثة لعل عندك فيها علم، وكان فيها استشهد على أن الخطأ إذا وقع أمام العامة لا بد أن يغير، واستشهد بحادثة وقعت بين الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وبين العلامة بن تيمين، وخصها أن الشيخ بن تيمين ألقى محاضرة في الرياض عن أحكام الصيام بحضور الإمام بن باز رحمه الله، ومما قاله الشيخ بن تيمين حفظه الله أن الصائم إذا سافر له أن يفطر، وإذا وصل إلى بلدي فله أيضا أن يفطر. وبعد أن انتهى من هذه الجملة سمع من كان في آخر المسجد صوتا في الصف الأولى غير صوت الشيخ بن باز ابن تيمين، غير صوت الشيخ بن تيمين، فإذا المتكلم الشيخ بن باز يرد عليه هذا القول بأن المسألة إذا وصل بلده عليه أن يمسك بمعرفة لحرمة الزمان. فهل هذه الواقعة الصحيحة؟ وهل عندكم فيها علم؟ إن كان نعم نرجو منكم تتكلموا عنها وعن شيء من فوائدها خاصة، وأنه جد كثير من الإخوة الوافدين متعطشون بمثل هذه الوقائع التي تقع بين العلماء، جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأدباء إذا أردت أن تشوق المستمعين فأخر الجواب إذا كانوا بشوق الله، فأنا أخر الجواب إلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا الله وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من دعاة السنة وأنصارها ومن الزادين عن حياض الإسلام. أيها الإخوة الأكارم، من المعلوم أن طالب العلم لا يشبع كما أن طالب الدنيا لا يشبع، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وأظن أن الحديث رواه البزار. فطالب الدنيا لو يعطى أودية من ذهب لتمنى من أمثالها، ولا يزال هكذا، لأن أنها الشرف بالدنيا لا منتهى له في نفس صاحبه. كذلك العلم وشتان بين طالب العلم وطالب الدنيا. طالب العلم لا يشبع ويزيد وهمه ورغبته كلما سمع فائدة أو قرأها واستفادها. فينبغي للإنسان إذا أفاء الله عليه بالصحة والعافية وترتيب الوقت وأفاء الله عليه بترتيب الوقت والفراغ أن يشغل ذلك ما استطاع في طلب العلم وفي الجد في تحصيله. يقرأ همم أهل العلم وكيف كان طلبه في أول أمره، ويرى الحرص العظيم والرغبة الشديدة الأكيدة في جدهم واجتهادهم. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن بورك لهم في أعمارهم وأوقاتهم وجميع شأنهم. نعم يا جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغشم والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين.
جاء الإسلام باحترام الملك الفردي، قالوا حتى بغير ملك المسلمين، الملك بحق حضر الإسلام من التعدي عليه، بل جاء الخبر من قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء التحريج الشديد: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس النفس. وجاءت التحذيرات الشرعية: من غشنا فليس منا، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه، سواء تريد أن تخونه في ماله أو في عرضه أو في أي شيء. الشاهد أن الإسلام احترم حق الملكية الخاص وحق الملكية العامة للدولة، وجعل ذلك روابط، من تعداها جاءه أو وقع في المحذور الشرعي. ولهذا يقول بعض أهل العلم عند قول الرسول عليه السلام: هل ترك لنا عقيل من الرباع؟ أضاف الملك إلى عقيل ابن أبي طالب قبل إسلامه. فاحترام الملكية الفردية ظاهرة تميز بها الإسلام، حماها حتى لو أن صاحبها غفل عنها ثم تعدي عليها، فإن الإسلام يحفظ ذلك له ويؤثم من تعدى على ملك غيره. ولهذا من غصب شبرا من أرض، يمكن صاحبها غافل أو أموال أيتام أو ورثة لم تقسم، شبر واحد من باب التعظيم، من غصب شبرا من أرض فوقه من سبع أراضيها. وتقدم أمس ذكر المذاهب الاقتصادية في العالم وأنها على أقسام ثلاثة، ولعلها وضحت للجميع وظهر الآن، بل فشلها قد ظهر، حتى يقول بعضهم: كنا نعجب من تأخر، لا نعجب من سقوط الشيوعية، إنما نعجب من تأخر سقوطها. وحتى الرأسمالية وإن كانت في الظهر قوية إلا أنها ساقطة، لكن الكفر أهل الكفر وأهل الضلال يستمتون في الدفاع عن جميع ما يتعلق بالمذهب العقدي واقتصادي واجتماعي. ولو أن المسلمين تركوا تلك المعاملات الربوية المحرمة ونقوا اقتصادهم مما يشوبه لبارك الله في المال ونفع الله بالثروات. فالدرهم الواحد إذا كان خالصا مما يشوبه أو من شائبات الربا والغش بارك الله فيه، أما إذا تلوث فليس أن لو كان الأمر يتعلق بالمال وإن كان مصيبة لكان أهون، لكن دخول الحرام في المال فيه مضار كثيرة، من ضمنها نزع البركة في المال بالرزق، ومن ضمنه أنه يكون سببا في حجب الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو غذي بحرام، فأنا يستجاب له. ولهذا جاء الإسلام بالحرص على الآخرة مع طلب كسب الدنيا من موردها الصحيح، وأن من قلب هذا الأمر وجعل الآخرة من آخر اهتماماته وسعى بيديه ورجليه وهمه وجميع شأنه في طلب الدنيا فإنه يتبع سرابا بقيعة، بل الدائرة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الشاهد أن الإنسان إذا أفاء الله عليه بالمال فهذه نعمة، يحذر من أن تتلوث بما يسخط الله، ولا يهمك أن فلان عنده أكثر منك أموال. المال قد يكون مطية لصاحبه الموبقات والسيئات، فإن أخلق صاحبه فيه وسخره كان مطية إلى الطاعة. وكلما حاول المسلم خاصة طالب العلم أن يجد له مصدرا لرزقه كلما كان هذا أهيب في نفوس الناس له، إذا كف يده عن السؤال واسترزق مما أباح الله له، ولو كان في وظيفة أو في مهنة يراها الناس بنيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه. ثم نقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: كان داود حدادا، وكان زكريا نجارا، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها بقراريط لأهل مكة. في الترمذي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يبين أن طالب العلم إذا وجد من يكفيه برزقه فإن من كفاه على خير عظيم وعلى ثغر عظيم، كمن جهز غازيا، بل تجهيز طالب العلم لمن قدر قد يكون أعظم من تجهيز الغازي. هذا التفاوت مثلي. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أخي يطلب العلم وأنا أنفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. ومشاهد ومعروف أن طلبة علم نشأوا فقراء هم الآن ينفقون على ذويهم وعلى بعض أشرافهم، فالعلم مبارك على صاحبه في رزقه في أجله في معارفه في جميع شأنه. نعم.
وبين الطريقين الغاشمين فأباح المال ودعا إليه ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن أداء ما أوجب الله عليه.
وذكرت الآن أن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله. من المعلوم أننا نقرأ أو نسمع قصة قديمة عن الصحابي الجليل ثعلب بن حاطب، الآن تذكرتها، وتذكر هذه عند فتنة صاحب الخير بالمال، والقصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى في سورة التوبة: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. القصة أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله، ادعو الله يرزقني مالا. فقال: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. المهم أنه ألح فدعا له عليه الصلاة والسلام، فكان عنده قطيع من الغنم، ثم تكاثر وتكاثر حتى خرج خارج المدينة، ثم بدأ يتخلف عن الصلاة، ثم عن الجمعة والجماعة، ثم منع الزكاة، ثم تاب ندم وتاب وجاء رسول الله فأرد توبته، ثم إلى الصديق ثم إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فردوا ذلك، ثم جاء إلى عثمان فرده، فكان يحتو على رأسه التراب في عهد عثمان ويقول ويحتعلبه قد هلك أو قد يعني قضي عليه. هذه القصة تذكر عند هذه الآية، ويكفي أن نعلم أنها باطلة في متنها وفي سندها. أما بطلان المتن فثعلب بن حاطب مات في أحد، وقيل قبيل ذلك أو بعد ذلك. وآية التوبة سورة التوبة نزلت سنة 9، هذا شيء. الشيء الثاني الإسناد، أذكر أن لها إسنادين. الأول مسلسل بالعوفيين، العوفيين ضعفاء، شرهم عطية بن سعيد العوفي. والسند الثاني فيه رجل بل رجلان، الأول علي بن يزيد الإلهاني أو الإلهاني شكمني لكن أظنها الإلهاني وهو ضعيف، والثاني القاسم بن عبد الرحمن وتكلموا فيه، بل قال ابن حبان إذا اجتمع علي بن يزيد والقاسم بن عبد الرحمن وذكر شخص آخر في إسناد حديث فهو مما عملته أيديهم. وقد خرجت رسائل مفردة مستقلة ببيان بطلان هذه القصة، ذكرت هذا وإن كانت إن شاء الله معلومة لدى الجميع لكن من باب ترسيخ الذب على الصحابة في نفوسنا. نعم.
ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب، لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه.
سؤال الناس، مسألة الناس. قول السيوطي أعظم وظيفة في هذه الدنيا النبوة، وأذلها المسألة، ولعلها المسألة من غير حاجة. وقد جاء تحذير من نهر السائل خاصة إذا غلب عليه الصدق، وأما السائل فلا تنهر. قد ورد في الحديث أعطوا السائل وإن جاءكم على فرس، وهذا الحديث وإن اشتهر فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق ليس لها أصل، وعد منها هذا الحديث. بكل حال السائل الذي يسأل الناس ظهر الآن فيه ناس أفسدوا على الصادقين، ويقبح هذا إذا استغل الدين لطلب الدنيا، كما يحصل من بعض الناس أنه مثلا سيقيم مدرسة أو مشروعا ثم يتبين كذبه. وإن كان والحمد لله الأصل في الدعاة الخير الصدق، وهذا هو المجزوم به إن شاء الله، لكن الإنسان ينبغي أن يكون على بينة وعلى يعني حيطة من نفسه، فلا يشفع إلا بعد أن يتأكد. مثلا جاءك أحد يريد أن يقيم مشروعا وكذا، تأكد من باب التثبت حتى تكون الأموال تصب في مصبها الأصلي. وأما هؤلاء الذين يأتون في المسجد يسألون في المسجد ففيهم ناس غير صادقين، قد ثبت هذا، ولكن المسلم له ما ظهر. وعودا على بدء، يقال كلما والحمد لله لم يرى والحمد لله طالب علم من هذا النوع من الناس، لكن يقال كلما كان طالب العلم يتكسب ويعمل ولو عملا يسيرا حتى يستطيع أن يوفر رزقه له كلما كان أحسن، فإذا عجز فأهل العلم إن شاء الله لن يقصرون عنه. نعم يا شيخ.
وسئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب،
خلقوا أيهما أي كسب أفضل، هل هو الزرع أو التجارة طبعا هذا هاتان الهنتان هو الرئيستان. فمنهم من قال كون الرجل يزرع هذا أفضل، أولا لأن يصدق عليه أنه من كسب يده، ثانيا أنه إذا زرع زرعا وأكل منه طائر أو بهيمة فأجره فيجد عليه الأجر في كل ذات كبد رطبة الأجر. قال والتجارة لا تخلو من معاملات محرمة، قد يدخلها الربا والغش وما شاكله. وبكل حال قول النبي عليه السلام أفضل كسب الرجل من عن وجهه، زرع أو كان حدادا أو كان نجارا، المهم أن يتحرى الصدق في معاملته. نعم.
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا الأموال وأهدروا حرمات أهلها، لم يبالوا بها واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها واستحلوا ما حرم الله منها. فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية، وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جل وعلا. والإسلام أيضا يدعو إلى الأخوة الإيمانية وإلى النصح لله ولعباده وإلى احترام المسلم لأخيه، لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة، كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة.
هذه الأخوة والولاية كل ما خدشها من غل وحسد نقف منها، فإن تكاثرت الخصال غش لأخيك والخيانة والغدر تزول هذه الأخوة ولا يبقى إلا الاسم الظاهر، أما حقيقتها وجوهرها فقد زال. ولهذا المؤمنون إخوة، فإذا غششت أخيك فأنت الذي خدشت وشوهت هذه الأخوة، وقد يكون للشيطان مدخل، خاصة إذا كان الأقران أو كان القرينان متساويين في السن وفي بداية الطلب، وتفوق أحدهما على صاحبه. هنا قد، وليس إشارة دائما، لكن قد يضعف أحدهما ويضعف المتفوق عليه، فيبدأ تبدأ الشيطان بنفس خيوط الحسد كيد غل. وهذا يعني يجب أن نكون من أبعد الناس عنه، لأن الحاسد يحرق نفسه ويسيء الأدب مع الله. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لما وهب. فإذا وجد أحد الناس ينسي شيئا فليبادر بإقلاعه أو التحبب إلى من حسده أو من حمل عليه في نفسه، فإن رأيت فيه أمرا دعاك إلى أن تحمل عليه فبادره بالنصيحة. أما لفضل الله عليه يقع في نفسك شيء، هذا لا يجوز. نعم.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. الحديث. فالمسلم أخو المسلم يجب عليه احترامه وعدم احتقاره، ويجب عليه إنصافه ويطاؤه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن، فأنت يا أخي مرآة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة الإيمانية. فاتق الله في حق أخيك واعرف حقه وعامله بالحق والنصح والصدق، وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدعي الأحكام والأعمال.
رحم الله شيخنا، كان دائما في مواعظه يكثر من التركيز على حق الأخوة الإيمانية، وهذه الآيات التي فيها الولاية من المؤمن لأخيه، وتلك النصوص النبوية المؤمن مرآة أخيه المسلم وأخو المسلم، لأن النفوس إذا تصافت وتوادت قويت شوكتها وظهرت ثمرتها. أما إذا تناحرت النفوس ودخل الغل ودخلت الأحقاد والأغلال ضعفت الهمم وقويت شوكة العدو بينهم. ولهذا الخلاف يقع، ولكن الخلاف الذي فيه سعة لا نكرة فيه. أما إذا كان الخلاف يخالف نصا صريحا فلا، بل من الديانة وصدق الأخوة أن تبين لأخيك بالأسلوب الشرعي الذي ترى أنه أنسب في رجوعه الحق. الشاهد أنه كلما كان المسلم محبا لأخيه بينهم مودة صادقة لا يعتريها حقد ولا حسد ولا غش ولا منافسة يا شريفة، بارك الله للطرفين. إذا كان البائعان وهم في أمور دنياهما إذا صدق بركة بيعهما، وهم في أمور دنيوية بحتة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا صدق بورك لهما في بيعهم. ما ذلك إذا جاء طالبان للعلم وصدق في الطلب وفي التنافس، فلا شك أن البركة أكثر في حقهما، لأن يطلبون هذا للتزود من العمل الآخرة. فالمؤمن مرآة أخيه، رأيت على أخيك شيئا لا تجامله، تأكدت من خبر ثبت فيه لا تجامله، بس بشرط فريضة أن تختار الأسلوب الأمثل في نصحه وإقناعه. لأن بعض الناس يتفرح أن يجد على أخيه شيئا، قد يخطي أخوه خطأ فيتفرح أن أخاه أخطأ حتى ينفس ما في صدره على أخيه، هذا من تلبيس إبليس. نعم.
وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانبا دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدعي الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدعي العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملا وعبادة وجهادا واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك، خذه من كل الوجوه كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
هكذا الداعية إذا دعا للإسلام يدعو لإصلاح العقائد، ولا يكتفي يدعو لإصلاح المعاملات، ولا يكتفي يدعو إلى ما دعا عليه الإسلام كله، يدعو إلى ما دعا عليه الإسلام كله، يعني دعا الإسلام بجميعه إلى كذا وكذا وكذا. فمن الخطأ أن يقصر الإنسان دعوته على جانب من فضائل الأعمال ويترك جوانب العقيدة، والعقيدة أهم، أو أن يتكلم العقيدة ويهمل أمورا وقال الأولويات نعم المعتقد سليم، لكن هناك معاملات اقتصادية، هناك أحكام في العبادات، هناك مكارم أخلاق. الإسلام جميعا كتلة واحدة لا يتفرق. فبعض الناس يغلب جانب التزخرف والأذكار والرقائق على حساب هذا الحرص يضيع تضيع أمور المعتقد أمور المعاملات. أول يهتم الإنسان بأمور واقعية سياسية ويغلب الكلام عليها ويترك أمورا أهم، أضرحة تعبد سحرة يتردد على بيوتهم تطرق أبوابهم يستنزفون في جيوب المسلمين من أموال رقائق شرخية نذر لغير الله. أو أن يركز الإنسان على جانب معين وعنده قدرة على غيره فيهمل الأمور الأخرى، يعني كما سمعنا في كلام سماحة الشيخ رحمه الله سبحانه وجلته أن الإسلام دين عقيدة ودين أحكام ودين سياسة دين اقتصاد دين عباء، جميع أبواب جميع أبواب الخير طرقها الإسلام فندعو لها كلها. طبعا يختلف الناس، ييسر الله في بلد طلبة علم تكاتفوا، أنت تخطب الجمعة اليوم وتركز عن هذا الأمر العقدي الذي وقع فيه الناس، وأنا أتولى إقامة محاضرة عن أمر ربوي وقع فيه الناس، وأنت يا فلان بجهدك وما أتاك الله تتكلم عن أحكام مثلا في الصلاة جاي لها الناس، وهكذا يكمل بعضنا بعضا بشرط أن يكون جميع هذا الهدف، ما يهمش أحدنا دور الآخر. فيقال أنت دع الناس على العقائد على هم عليه، خذ دع المعتدل المعتدل، ودع الأشعري أشعري، ودع القبوري قبوري، نحن نواجه عدو أكبر. هذا هو العدو في كلامه هو نشعر. هذا كلام خطير. ترى المسلمين أمامك شابت رؤوسهم على قبور وعلى أضرع وعلى بدع شركية وتقول ذاك نحن نتقي أعداء الإسلام. أنت الآن بفعلك هذا تخدم أعداء الإسلام. هي ضعفت عقائد المسلمين. من تواجهون؟ بأي قوة يواجهون الأعداء؟ هذا من تلبيس إبليس. ولهذا نسمع في كلام في مواعظ الشيخ في كتبه وشرطة ودروسه رحمه الله تعالى يطلق الأبواب كلها ويركز على باب المعتقد. وهكذا الداعي اقرأ انظر فقط إلى فتاوى مجموع فتاوى شيخ ابن تيمية مجموع اعتقاد السلف التوحيد القرآن المنطق الربوبية النكاح الطلاق السلوك البيع جامعة إسلامية كاملة. هكذا الداعية يدعون جميع ما دعا عليه الإسلام. نعم قد يغلب جانب على جانب بحسب الأوضاع لكن أهم شيء أن تحذر من تهميش أبواب الخير الأخرى وخاصة الباب الأعظم باب التوحيد. نعم.
قال جماعة من السلف معنى ذلك ادخلوا في السلم جميعه يعني في الإسلام. يقال للإسلام سلم لأنه طريق السلامة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة فهو سلم وإسلام. فالإسلام يدعو إلى السلم يدعو إلى حقن الدماء بما شرع الله بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق فهو سلم وإسلام وأمن وإيمان. ولهذا قال جل وعلا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في جميع شعب الإيمان لا تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا. عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني المعاصي التي حرمها الله عز وجل. فإن الشيطان يدعو إلى المعاصي وإلى ترك دين الله كله فهو أعدى عدو. ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله وأن يدين بالإسلام كله وأن يعتصم بحبل الله عز وجل وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال.
تحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال. كيف أعلم الجواب ما يقول الشيخ الآن؟
فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح والطلاق وفي النفقات وفي الرضا وفي السلم والحرب ومع العدو والصديق وفي الجنايات وفي كل شيء. دين الله يجب أن يحكم في كل شيء. وإياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة فليس هذا من الإنصاف.
هذا من الظلم والعدوان والبغي بغير حق. إذا خالفك أخ لك في مسألة والحق معه والدين معه خالفك أنت أو خالف من تحب أو من تقرأ له فمن الظلم أن تعاديها. ليس الحق موقوفا على زيد أو عمر أو على مذهب فلان أو فلان أو على ما قال فلان أو فلان. لا، الحق ما جاء عن الله تعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح. قال شيخ الإسلام في كلام الله ومن رحمه الله قال ومن الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع سيئاته ومنهم من إذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع حسناته. وهذا من أعمال أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة. بأي حق؟ لو كان شخصا لو كان الذي خالفك شخصا محتقرا فيه في الناس لا عليك منه لا عليك احتقاري هل ما قال حق أو باطل. فكونك تعادي وتوالي من أجل فلان أو فلان أنت تحج من الناس قصدك إن زيدا أخطأ. الأولى من صدق محبتك له أن تقول يا أخي أخبرني عن خطأه حتى أخبره. أما أن تعادي لماذا تخطي فلانا من المعصوم؟ من عصمه الله لم يورث عن الخطأ. فهذا من الجهل يا أخوان هذا من ضعف البصيرة. كون فلان أخطأ فلانا تقول إذا هذا في نفسه كذا وهذا حاسد. ليش الخلاف؟ إذا كونك تدعي أن فلان ما يخطي أنت هذا الكلام يقدح معتقدك. إذا قلت فلان ما يخطي أبدا هذا الكلام قد يقدح عقيدتك باستثناء رحمه الله الأنبياء ورفعه الصلاة. فينبغي أن يحذر المسلم بل يفرح بالحق سواء كان الحق له إن كان الحق معه فرح وحمد الله، فإن كان الحق مع أخيه فرح وحمد الله أن الله بصره في الحق حتى يرجع إليه. جاء اختلف سعد وخالد رضي الله تعالى عنهم، فذهب سعد إلى بيته فلحقه رجل وقال إن في خالدا كذا وكذا، أحد يخلح في خالد يريد، فقال سعد مه كلمة زجر، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، تقدح في خالد صحابي جليل من باب أن اختلفنا، خلافنا مرحلة تزول مؤقتة وقتية تزول، ولهذا شحن النفوس أن فلان خطأ فلانا حتى وخطأ قرأ كتابة فيها أخطأ، هذه منقبة لك بل توفيق من الله لك أنت يا من تحب صاحب الكتاب أو صاحب القول، لأن الله بصرك في الحق حتى ترد الحق أو تصل الحق له إن كان حيا وإن كان ميتا أن تعرف خطأه. نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم.
كيف عندك الصحابة بينهم؟ الأسئلة، جاء سؤال أمس يسأل عما وقع بين الشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله أسأله جنته، والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله. في الحقيقة المسألة التي وقع الخلاف هذا أمر طبعي، أفتى الشيخ محمد بأن الصائم إذا قدم يأكل لأن ساق ذلك اليوم، فرد الشيخ وقال بل يمسك لحرمة الزمن، وهم متفقان وهما متفقان على قضاء ذلك اليوم، هذا يدل على أدب الشيخ محمد مع شيخه الشيخ عبد العزيز وإمساكه عن صمته عن الكلام. ذكر رأيه ثم لما ذكر الشيخ رأي آخر ما قال الشيخ شيء، ولا يلزم من هذا أن الشيخ محمد يوافق الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لكن ظهر الأمران أو ظهر القولان للسامعين وعرفوا الفائدة العلمية. الشيخ يقول من قدم إلى بلده وهو مفطر فيكل ذلك اليوم وسيقضي قطعا، والشيخ عبد العزيز يقول لا، قول كثير فقهاء أنه يمسك حرمة للزمن، فما هناك خلاف يستحق الذكر، رأي لكل منهما، والخلاف يقع بين كثير العلم، ومع هذا الأمر يعني الحمد لله واضح، لا يحدث بينهما أي إشكال من شحناء، بل هذا لا يجوز أن يكون بين طلبة العلم، أما شيخنا فقد علمونا وعودونا الخلق الفاضل. وقد أحضرت لكم مناقشة لطيفة بين فصول من المحدثين اجتمعوا في مسجد الخيس في منى، قد ورد في الحديث ذكرته الآن أن مسجد الخيس صلى فيه 70 هدية، حتى نعرف كيف كانت وجهة السلف أهل الحديث في الاستدلال وفي طرح المسائل، لعل أبا بدر يقرأ هذا الكتاب من أراد الرجوع مستدرك الحاكم الجزء الأول 139.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجراح العبد الحافظ بمرو قال حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي قال حدثنا رجاء بن مرجع قال حدثنا رجاء بن مرجع الحافظ قال اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن مدين ويحيى بن معين فتناظروا في
فصول أربعة: رجاء بن مرجع الحافظ وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة وعلي بن المديني يقول بخاري ما استصغرت نفسي إلا بين يديه ويحيى بن معين إمام في الجرح والتعديل. نعم.
فتناظروا في مسجد ذكر فقال يحيى بن معين يتوضأ منه، وقال علي بن مدين بقول الكوفيين وتقلد قولهم، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن مدين بحديث قيس بن طلق عن أبيه، وقال ليحيى بن معين كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه. فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث. ثم قال يحيى ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. فقال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كلا الأمرين على ما قلتما. فقال يحيى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر. فقال علي كان ابن مسعود يقول لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك. فقال يحيى عن من؟ فقال عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله. وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال له أحمد بن حنبل نعم ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي حدثني أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال ما أبالي مسسته أو أنفي. فقال أحمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فقال يحيى بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة.
الله أكبر. أما كيف العلم والأدب في طرح مسائل وطرح الاستدلال وحفظ المنطق يتكلمون بعلم والإسناد هبة من الله حفظ الإسناد. فالمسألة معروفة مس الذكر وخلاف فيها مشهور والوقت قصر علي وإلا ذكرت لكم ما سمعت وقرأت حولها. الشاهد أنما عندما اختلف في مسألة نتناقش لنتوصل إلى الحقيقة ولا ننظر لمن قال الدليل نحن مع الدليل ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أجل وأشبعهم إن ثبت الدليل. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله جمته من مناقبه تعظيم النص الشرعي يخطئ أحد الناس يقول أخطأت وصوابه كذا وكذا. فلا يليق بطالب العلم بل لا يليق بالمسلم العامي أن يتعصب لقول فلان وظهر الدليل. كيف بطالب العلم؟ كيف بمن تمكن من لزوم حلق العلم؟ بعد هذا هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ يقول السائل هل هناك فرق بين الجن والشياطين وابليس؟ أرجو توضيح ذلك. هم يقولون قد تكون أسماء مترادفة لكن بعضهم يقول الإبليس أبو الجن أفتتخذونه ذريته والشياطين المردة والبقية بقية الجن. الجن هم ما سوى ذلك. أسباب دخول الجن في الإنس ذكرت من القتلة فكيف يكون القتل؟ هل القراءة أم ماذا؟ لا يذكر بعض القراء أن عند في أثناء القراءة يتكلم الجن فيقول هذا قتل أولادي. حتى سمعت مرة واحد حضرت مجلس قراءة وسمع شريط الله ما أدري فكان القارئ يقرأ على المصاب فيقول إنه جرحني. يقول الجن الناس لهذا الإنس إنه جرحني. قال كيف جرحك؟ قال أراق علي ماء حارا في المجلة هذا. قال ما يعلم وجودك. قال لماذا لم يسم الله حتى أبتعد حتى أحضر؟ وأيضا أعرف أن أحدهم شايب كبير فيه مس فلما قرئ عليه قال الجن أن هذا الرجل قتل أولادي. قال بأن رمى لبن أو ذبك في الليل وما ذكر اسم الله حتى أخرج أولادي عن المكان. هذا أمر محسوس ومشاهد معروف. وكيف يكون دخول الجن في الإنسان؟ لا يرى يعرف تصرفات يعرف بحركات عرف القراء. يقول هل ورد لفظ رب العالمين في أثناء هل ورد لفظ رب العالمين أثناء العطاس؟ مفايدة لغوية. يقول أثناء كلمة أثناء تسبق بفي فتقول في أثناء العطاس فيقول الحمد لله. فهل يقول الحمد لله رب العالمين؟ في فايدة يا إخوان اكتبوا عندكم حتى قبل الوقت. اكتب عندك صيغة التشميت ثم بعدها في نصف السطر قول المشمت وبعدها عنوان قول العاطف. لا أعرف ثلاث صيغ فأقول عليكم اكتبوها واحفظوها. يقول العاطف الحمد لله فيرد المشمت يرحمك الله فيرد العاطف يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. الثانية يقول العاطف الحمد لله على كل حال، ويقول مشمس يرحمك الله، ويرد العاطف يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن الفرق على كل حال، الأولى في البخاري وعلى كل حال في أبي داود. الثالثة يقول العاطف الحمد لله رب العالمين، ويقول المشمت يرحمك الله، ويقول العاطف يغفر الله لنا ولكم. رواه الطبراني والبخاري في كتاب التاريخ، البخاري في كتاب التاريخ. قرأت في عمة الإحكام حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رضقتنا. هل الذكر خاص بالرجل بالرجال والنساء؟ وفي حق الرجال لكن ما يمتنع حتى في حق النساء. يقول من ضمن كلامكم أن في الدرس السابق، وهو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة، ثم يقول السؤال: كيف نجمع بهذا بين هذا القول والقول الآخر أن أعمار أهل الجنة مساوية؟ منهم من يقول أنهما في أثناء الموت، من مات بالكهول فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، منهم من يقول في الجنة، وهذا أمر غيبي، الكهول هي السيادة، فيكون الصديق وعمر سيدا كهول أهل الجنة. هذا شاعر لما اعتذرت أمس ببيتين من الشعر رد علي الشاعر بثلاثة أبيات قبل العذر، والعذر المقبول جزاك الله خير وأثابك الله على الشعر، ولست شاعرا. نعم والله يا أخي شعر عادة. يقول في بيت قبيل العذرة، وذكر عدة أشياء ما تنبغي تذكر، لكن يقول: ورضينا منكم بالقليل وما القلتين يخبث، عفونا عنك وما زال اللسان بالدعاء ينهث. ذكر فيها أحفظ شيء في من كثير في النهاية، لكن بقي ثلاث دقائق بس. ذكرت موقفا طريفا على ذكر الترويح، لأن يعني ما قبل عذري أمس لما قلت لكم أخرت الجواب إلى اليوم. أذكر كان عندي في الثانوية طالب آتاه الله بسطة الجسم، فكنت أذكر في آخر الدرس قصة مشوقة، ثم أقف عند موقف يعني يشتاقون الإكمال وأتعمد هذا، فكان الطلاب بأدب يقول: كمل يا فلان، وأنا أعرف أن هذا عنده شوي انفعال، فيقول: كمل يا أستاذ، فأتعذر أقول: انتهى الوقت. المرة الثانية في اليوم الثاني كذلك، الطالب هذا ما فصله ما قعده عند الباب حق فصله. فالمرة الثالثة وأنا كنت حاس بشيء إنه سيفعل شيئا، ولكن هذا دقائي إلى استحق، أتيت بالقصة ثم قلت: يا أخوان انتهى الوقت. فقام فك الباب، قال: والله أنت كمل غصب عليك يا فلان. قال: كمل غصب عليك يا حبيب، هو قال: كمل أقول لك. فكملت القصة ثم قام وتعدى بعذر طيب. يقول: النفخ الشواذ هل هو للتحريم أم الكراهة؟ الأصل في النهي للتحريم، لكن بالقرائن يعرف أن هذا مستقبح ولا ينبغي، وخاصة إذا كان الإناء مشتركا للجميع. يعني إذا كان الإناء مثل قدح كبير من اللبن أو من الماء يشرب فيه الجميع، هذا في حقه أكثر النهي. لكن إذا كان شيء واحد يقول النهي عن النفخ إن كان بالتقزز فيشمل الجميع، وإن كان المرض حتى الواحد إذا كان يخشى المرض فلا ينبغي أن ينفخ فيه لو كان وحيدا. هذا يقول: ذكر في السيرة أن رسول الله عندما جاء المدينة النبوية نبش قبور المشركين ووضع أمام المسجد، وضعت أمام المسجد هذه القبور، فهل هذا قول صحيح؟ الذي يعرف أنه نبشت طلعت النخل ونبشت القبور وظل المسجد، لكن كون يقول وضعت القبور في القمة ما أدري والله عن هذا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، هل هذا خاص بداية الرجل الكفر أو الإسلام أم تشمل جميع أنواع الهداية؟ وفي الحقيقة صلى الله عليه وسلم قال لعلي، وعلي ذهب إلى قوم كفار، لكن يقال حديث من دعا إلى من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالهداية هنا نسبية، من دعا كافرا جميع أعمال كافر له لا ينقص أجره شيئا إذا أسلم، ومن دعا مسلما لترك معصية فهذا الترك يؤجر عليه، المسلم الداعي لا ينقص من أجر مدعوه شيئا. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا ممن علم العلم النافع وعمل العمل الصالح، واجعلنا اللهم من أنصار السنة والداعين لها، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا في حلنا وترحالنا. أيها الإخوة الأشارم، علمنا أن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله منهج شمولي يشمل جميع أبواب الدين، فقد كانوا رحمهم الله أئمة في الدفاع عن العقيدة وعن جمال التوحيد، وكانوا قادة مجاهدين في دحر الشرك والمشركين، جاهدوا بسيوفهم وأقلامهم وأموالهم، وكانوا قدوات يحتذى بهم في خلقهم وسمتهم وجميع شأنهم، كانوا علماء يعلمون ويعلمون، يعلمون الناس ما يحتاجون إليه في معاملاتهم في عباداتهم في أحوالهم الشخصية. شاهد المقال أن من أراد أن ينتسب إلى هذا المنهج السليم أن يكون مع السلف الصالح في جميع شأنهم، بمعنى أن يتمثل هديهم، ففي الدفاع عن العقيدة يجرد قلمه ولسانه، وفي تعليم الناس العبادات والمعاملات اجتهد ولا يلو جهدا في تعليمه وإرشاده، في شخصه أن يكون مثال قدوة، وهكذا. فإذا من الله على بعضنا بالتضلع في علم العقيدة ورد الشبه فهو على خير عظيم، وهو على باب عظيم، ومن الله عليه بالتضلع في علم المعاملات وما يحتاجه الناس في بيعهم وشرائهم فهو على باب عظيم، ومن الله عليه في علم السلوكيات والرقائق فهو على باب عظيم. إلا أن المظلة التي تجمع هؤلاء جميعا الانتصار لمذهب السلف الصالح في جملته في جميع تفاصيله، لكن كل إنسان على باب. ولهذا كان الصحابة يتميزون في العلم، قال صلى الله عليه وسلم: أقرأهم أي أقرأ أمتي أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأقضاهم علي. هذا تميز، لا يعني هذا أن فلان يجهل علم فلان، لا، لكن هذا تميز على الآخرين بهذا العلم، يعني تضلع فيه، لكنه جميعا تحت مظلة هدي النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. فمن أراد أن يهتدي بهديه فليجعل نصب عينيه هذا المنهج، أن الإسلام كل لا يتجزأ، وأن منهج السلف شمولي في جميع أجزاء الحياة، ونقرأ ما كتبه السلف، مثلا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة لابن أبي عاصم، التوحيد للإمام ابن خزيمة، السنة للبربهاري، شرح اعتقاده الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تجد أن هذه الكتب نمعة الاعتقاد شملت جميع ما يحتاجه الناس، أمور العقائد وكيف كان السلف في هديهم مع الناس، كيف كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا مع علماء السلف، العقيدة الطحاوية. ذكرت هذا حتى نعرف أن من أراد الانتساب إلى أهل المعتقد السليم، إلى منهج السلف الصالح، الفرقة الطائفة الناجية المنصورة، أن يأخذ الإسلام بعمومه. ولهذا مؤلف هذا الكتاب لنقرأه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جعل الله فردوس الأعلى مثواه وجمعنا وإياكم وإياه في هذا المنزل، في هذا المنزل العظيم. كان سماحته كما نعلم جميعا إماما في التوحيد والذب عن حيار التوحيد، عن معتقد أهل السنة والجماعة. كان رحمه الله إماما في المعاملات، كان يشكل مشاكل عويصة في أمور المعاملات، إمام في العبادات، في علم العبادات، إمام في الوعظ، إمام في نصر الإسلام ومتابعة وقائع المسلمين والدراية بواقعهم وعلاج المشاكل التي تقع على ضوء النصوص القرآنية والنبوية، إمام في شخصه وقدوته. وليس هذا من باب الغلو، إن من باب الإخبار. وهكذا كان سلفنا، لو قرأنا ما كتب عن أئمة سلفنا لرأينا أن سماحة رياضه حظ كبير، بل يعد لأئمة السلف. اقرأ ترجمة الإمام أحمد، إمام في العقائد، إمام في العبادات، إمام في المعاملات، إمام في السلوكيات، إمام في الذب عن السنة. اقرأ ترجمة البخاري، شعبة، الثوري، الأوزاعي، كلهم فصول جداد. فنحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا مقتفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم على هدي سلفنا الصالح، وأن يجعلنا وإياكم أئمة الاقتداء بنا في الخير وفي تعليم الناس العلم النافع. بعد هذا جاءت رسالة، كأن يعني بعض الإخوة ينقصهم بعض المراجع، وأنا أقول يا أخواني لكم جميعا من باب التكاتف على البر، التعاون البر والتقوى، أن يعين الإنسان وأخاه بما يستطيع. وفي هذا المجال، مجال المراجع، إن مما أساء الله علينا تيسر الكتب وسهولة الحصول عليها. الكتب تصل إلينا جميعا إما بالشراء بثمن ضخم أو الإهداء أو التبادل. وبعض الإخوة يعني قد ينقص عليه بعض المراجع، فاتفقت مع الشيخ فهد أن من كان عنده مراجع زائدة، كتب، كتيبات في جميع فنون العلم، في المعتقد، في المعاملات، في العبادات، في التراجم، في السير، من كان عنده كتاب، عنده نسخة مكررة أو طبعة أخرى، فلا يحجر هذا ويدفعه إلى أخي له علّه ينتفع. فيا أخوان، قد يأخذ منك أو تأتي بكتاب بكتيب يقرأ أحد، يأخذه أحد إخوانك لحاجته له ولعدم وجوده عنده، فيقرأ فينفع نفسه وينفع غيره، والأجمل لك لا ينقص لديه شيئا. ولا تقول عندي كتيب ما يستحق فيه، هات لو كتيب واحد. كم من انسان غير مجرى حياته مطويه واحده، وخاصه الاخوه طلبه علم جميعا. ونحتاج كلنا الى ان ياخذ من الكتب ما ليس عنده ويعطي ما زاد وفضل عنده. فاليوم الخميس، وغدا ليس فيه درس او مجالس علميه، فليت ان الانسان يعني على الشيخ فهد ان يخبركم اين توضع هذه الكتب حتى يتم توزيعها بانتظام، فينتفع المعطي بالاجر وينتفع الآخر بالعلم التعلم ونفع الآخر. توضع في مدخل هذا حتى يسهل جمعها في هذا المكان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء: فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذر، فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير، ولا يحملك ذلك على الوداء والانفقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام دين العدالة ودين
يحصل أن أحد الناس قد يبحث مسألة ويتعب في بحثها، ثم إذا توصل إلى نتيجة معينة ووجد آخر خالفه وجد في نفسه عليه وحمل عليه، نقم عليه أنه خالفه. لما؟ هل تجزم أنت بأن قولك هو الصواب الذي لم يرك فيه؟ ثم هل تجزم أن أخاك الخطأ معه يقين لا شك ولا ريب فيه؟ أولا، هل هذا الأدب أدب السلف؟ لا. إذا كانت المسألة ساعة في البحث والاجتهاد يتسع لك وله، فلا تشنع عليه. ألف أحدهم كتابا سماه الاختلاف، فعرضه على الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمه كتاب السعة، لأن الأدلة التي تأتي تحتمل هذا وهذا. مثلا: زكاة الجنين زكاة أمه في بطن الشاة. هل إذا ذبح الشاة لا بد أن يذكي الجنين؟ فمنهم من قال: زكاة الجنين زكاة، يعني تقدير كزكاة أمه، إذا اذبح الجنين كما ذبحت أمه. ومنهم من يقول: زكاة الجنين هي زكاة أمه. هل يحتمل هذا وهذا ما دام ما فيه شيء يوضح؟ الشاهد أن مثل كان فيها خلاف وفيها سعة من خلاف، فالأمر سهل. أما إذا كان الأمر تعرف أن أخاك أخطأ وأن الدليل الصحيح الصريح معك، فتلطف معك وأحب له من الخير كما تحب لنفسك، هذا شيء. الأمر الآخر، قد يختلف اثنان في قول قال به بعض الناس: أنت تحب هذا القائم فأغمضت عينيك إلا عن شخصه وصممت أذنيك إلا عن قوله، بمعنى أنه هو الحق وأن قوله هو الحق وأن من خالفه فقد خالف الحق. يا سبحان الله، ما هذا منهجه؟ من الذي يدعي العصمة لإمامه؟ هذا جهل، هذا من تلبيس إبليس. لا تقول فلان ينتقد فلان يخطئ فلان، هذا خطاه، هذه مكرمته لك وله أنه أخبره بخطئه حتى يرجع الحق. لكن توالي وتعادي من وافق صاحبك أو من وافقك أنت في قولك، هذا ما يليق بالشخص العادي. من العقل السليم يفهم هذا المبدأ أن الحق أبلج، ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فقضية التعصب للقول أو للقائل دون بصيرة على جهتي، بل والله إن هذا من التناقض. والأولى إذا حضرت شخصا وسمعت له كلاما ثم سمعت شخص آخر يخطئ كلام من تحب، الأولى أن تحمد الله وتقول: الحمد لله من بصرني في خطأ من أحببت حتى أقدم له هذه النصيحة، واذهب وقل: يا فلان أخطأت في كذا وكذا. هنا وقفة، إذا علمت أن صاحبك أخطأ وأن الدليل على خلافه، فهنا لا عواطف لا تميع، يا فلان هذا كلام خطأ فهداك الله ارجع عن الكلام. إذا ما إذا رفض لابد تخطئه من الدين أن تخطئه. وقضية مراعاة الشعور ومراعاة العواطف هذا ما ينبغي يا أخوان، لا نكون في مشادة بقوة ولا نميع دين الله عشان نرضي فلان وفلان، هذا دين يا أخوان وثق تمام الثقة. إذا كان قصدك الحق لو عداك الناس كلهم فأنت على حق. جاء أحدهم إلى الإمام أحمد قال أبا عبد الله صفته كذا وكذا صفة الله، كأنه يقول قال الناس فيها بعض الناس شن يعني تشعها، قال لا ننفي عن الله صفة من صفاته بشناعة المشنع ولشنع الناس فليقولوا ما قالوا، أليس هذا حق؟ هذا حق دين، تقتل تبتلى، المهم لا تتنازع عن الدين أو تخون الأمانة وتخون أخاك اللي تحبه وتقول أنت على حق وتعرف أنه مخطئ وتتعصب لخطائه. الشيخ ابن باز أسكنها الله جنته سئل مرة عن الحديث فقال ضعيف، فقال أحد الإخوة الحضور يا شيخ أنت حكمت بصحته قبل سنتين، قال أخطأنا ورجعنا عن خطأنا. وهذا زاد الشيخ بعتب وما نقص. فالقصد أيها الأكارم، كان النبي عليه السلام يدعو في صلاة الليل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالحق اختلف فيه، لكن موقفه من الخلاف أن نؤيد من كان الحق معه وننصح من خالف الحق ونعتذر له لعله نفسي لعله كذا، ومع ذلك نقول أخطأ وكتابه فيه خطأ كذا، ولا يمنعنا محبتنا له أن نرد الحق عنه، بل محبتنا توجب أن نقول أخطأ حتى نرد عن أرضه في حياته وبعد مماته. نعم الشيخ.
الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق،
ولهذا عرض من تحب أو من يحب من تحب ووضع من تبغض على ميزان جرح التعديل، هذه ما تنبغي يا أخوان. فلان خطأ فلان إذن احذر منه، فلان مدح فلان إذن تمسك به، ما هذا الميزان؟ إذا كان الشخص المحب مبتدع فنعم، إذا رأيت الرجل أو الشخص المبغوض صاحب سنة، والشخص الباغض متهم في دينه نعم، إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وسفيان فاعلم أنه صاحب بدعة، من يطعن في هؤلاء أو يقلل من شأنهم. إذا رأيت الرجل يقلل من شأن العقيدة فاعلم أنه مبتدع، إذا رأيت الرجل يحتق علماء السلف فاعلم أنه مبتدع، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا رأيت الرجل يخطئ فلانا في مسألة بدليله، تعال يا أخي نقرأ كلام هذا العالم الجليل، لماذا خطأه فلان العالم الآخر؟ فإذا ثبت الحق وسألنا مشايخنا فالحمد لله. فالقصد يا أخوان نراقب الله فيما نقول، مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تتعبد الله في كون تقول هذا الكلام حق ولا باطل، أن تقرر علم الآن. فالإنسان يتقي الله فيما يقول، لا تقول إذا قلت هذا الكلام سأفقد مصداقيتي عند عشرات عند خمسة عند ستة عند سبع عند مئة. أبدا، من اتقى الله أحبه الناس وأنكره، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، يقود يجعل الله أفئدة الناس تهوى إلى محبتك